أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الرحمة. وقبل أن نتلقى اتصالاتكم ومكالماتكم، نذكر بالمعنى الذي كنا نشير إليه، وهو أهمية العمل الصالح في حياة الإنسان المسلم. هذا العمل الصالح الذي يرفع الله به قدرنا، ويعلي به مقامنا، وينزلنا منه منازل القرب والحب، ويعلي به ويرفع به درجاتنا، كما قال ربنا: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. نريد أن نشير هنا إلى ملحظ يتعلق بمسألة العمل الصالح، وهو أن الإنسان يمكنه أن يحدد من خلال عمله هل الله راض عنه أم غير راض، هل هو قريب من الله أم بعيد عن الله. كيف هذا؟ بعض السلف الصالح سأله رجل وقال: كيف أعرف مكاني من ربي؟ أنا أريد تحديدا أعرف من خلالي هل أنا قريب من الله أم بعيد عنه، كيف أعرف مكاني من ربي؟ قال: انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. وقالوا في هذا المعنى أيضا: انظر فيما أقامك لتعرف مقامك. فأنت الذي تحدد بأعمالك مدى قربك من الله أو بعدك عنه. إذا كنت في الأعمال الصالحة صلاة وصياما وذكرا ودعاء وبرا وصلة وإحسانا لجار وقضاء للحوائج وسعيا على الأرملة واليتيم والمسكين وما إلى ذلك، فأنت تدلل بهذا على أنك قريب من الله سبحانه وتعالى بأعمالك. لكن إذا كان الإنسان مقطوع الصلة بالله سبحانه وتعالى، لا يرجى منه خير ولا ينتظر منه بر، وإنما هو ضعيف واهي الصلة بالله سبحانه وتعالى، فكيف يتوقع أن يكون قريبا من الله وعمله على هذا النحو؟ ومن في هذا الموقع بنذكر بأن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن جعل المفتاح مع الإنسان، المفتاح الذي يدخل به العباد على الله، إنما يملك مفاتيحه العباد أنفسهم بتوفيق الله لهم، لكن هم اللي بيبدأوا، هم اللي بيفتحوا الباب. شوف الحديث يقول إيه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. والباع هو مقدار الذراعين مفتوحين. إن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت إليه أهرول. شوف بقى البداية كانت منين: إن ذكرني ذكرته، إن تقرب إلي تقربت إليه. هكذا هكذا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان إذن هو الذي يفتح لنفسه الباب، هو الذي يقبل على الله تبارك وتعالى فيقبل الله تعالى عليه، هو الذي يعلن شعار المحبة لله فإذا بالله تعالى يبادله الحب ويبادله القرب. لكن إذا كان إنسان لا يريد الله، الله يريد هدايته ويريد الخير له، ولكنه لا يريد ذلك لنفسه، فماذا يصنع الله معه؟ يقول ربنا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى، ماذا يصنع لهم ربنا؟ وقال في آية أخرى في شأن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون. ها، فإذن المفتاح مع الإنسان. وشيء طيب أن هذا المعنى يشعرنا بعدالة الله تبارك وتعالى. فالله لا يجامل أحدا، الله لا يجامل الرجال على حساب النساء. قد تكون المرأة في بعض الأحيان أفضل من الرجل، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فالله لا يفضل الرجال على النساء، ولا يفضل الأغنياء على الفقراء، ولا يفضل البيض على السود، ولا يفضل العرب على العجم، ولا يفضل سكان المدن على سكان القرى. كل دي معاني لا علاقة لها بهذا المعنى، إنما ربنا بيقرب الإنسان الصالح التقي الذي يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش مع الله كما أراد الله، بغض النظر عن جنسه، عن لونه، عن ثروته، عن قوميته، عن قوميته، عن 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 كل هذه المسائل لا تتدخل في تقدير الله تعالى للعباد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شيء آخر، وهو أن الإنسان في تعاملاته الدنيوية إذا أراد أن يذهب إلى من هو أعلى منه، يريد أن يذهب إلى مدير الشركة ولا رئيس مجلس الإدارة، يعني ياخدها درجة درجة، وبعدين يقول: طب أنا عايز أقابل سيادة الوزير، طيب أنا أريد مش عارف أن أقابل رئيس وزراء، طب لا أنا أريد أن أقابل رئيس الجمهورية. مسألة يصعب تحصيلها كلما ارتقت درجة الإنسان في المراتب الدنيوية. يمكن ناس تموت كثيرون جدا ولا يرون هؤلاء الأشخاص إلا من خلال التلفزيون، أو يسمعون أصواتهم من خلال الراديو، لكن أين هم؟ هل يستطيعون الوصول إليهم؟ لا يستطيعون الوصول. ومع ذلك لو نجح أحدهم في الوصول إلى عبد من هؤلاء العباد أو هؤلاء العبيد، لو استطاع أحد أن يصل إليه، فإن هذا الشخص اللي هو في المرتبة العليا ده، ها هو الذي يحدد الموعد والمكان والموضوع والمدة التي سيقضيها اللقاء، ويعطي لنفسه حق إنهاء اللقاء في أي لحظة. خد بالك من المعاني دي، اللي يحدد لك هيلتقي بك فين هو، وهيلتقي بك إمتى هو، وهتكلمه في إيه هو، وهتقضي معاه كم من الوقت هو، ومن حقه أن يقضي أن ينتهي اللقاء بأي عارض يراه وتنتهي المسألة. هذا كله بيد هؤلاء العبيد. إنما تعالى بقى، ولله المثل الأعلى، لو أنت تريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى، تريد أن تتحدث مع الله، تريد أن تطرح موضوعا تتكلم فيه مع الله، من الذي يحدد المكان؟ أنت. من الذي يحدد الزمان؟ أنت. الموضوع اللي هتتكلم فيه مع ربنا؟ أنت. هتتكلم مع ربنا في كم دقيقة ولا في كم ساعة؟ أنت. هتنهي اللقاء متى؟ أنت. فكل شيء معاك، مفتاح المبادئة والدخول على الله وموضوع اللقاء كله معاك. وهذا من فضل الله عليك، هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى الذي لا يشغله أحد عن آخر، لا يشغله سمع عن سمع. فهذا من فضل الله علينا اللي جعلنا نفخر مع هذا الرجل الذي كان يفخر بهذه المعاني، فيقول: حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحب. ومما زادني تيها وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إنه شرف ما بعده شرف، إنه توفيق ما بعده توفيق، أن يجعلك الله تعالى من أهل الصلاح والتقى، أن تكون من أهل الصلاة، وأن تكون من أهل الطاعة، أن تكون من أهل الخير بكل علوانه وأشكاله. هؤلاء كما قال ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. يا سلام، رضي الله عنهم ورضوا عن، رضي الله عنهم ورضوا عن. لو حظي الإنسان برضا عبد من عباد الله في الدنيا، صاحب منزل يقول لك يا سلام ده فلان ده ادالي شهادة تقدير، ده فلان ده وضع على صدري نشان عندما ذكر اسمي، عندما أثنى علي، عندما أعلن رضاه عن تصرفاتي وأعمالي. ربنا بيقول لك إذا أنت آمنت وعملت الصالحات فإن الله قد رضي عنك وأنت قد رضيت عنه ذلك لمن خشي ربه. وحذاري من أن يعرض الإنسان عن هذا الخير، من أن يعيش الإنسان وهو مقطوع الصلة بهذا الفيض بالله سبحانه وتعالى. فإن الله كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، شكلا وسمتا وهيئة وفطرة واتزانا واعتدالا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بإيه؟ بأعماله السيئة وتصرفاته الحمقاء التي لا يهتدي فيها بهدي الله. وبعدين استثنى ربنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يجعل حظنا ونصيبنا من هذا الكلام عملا صالحا مقبولا عند الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا ما أردنا أن نبدأ به لقاءنا مع حضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. إذا كان في أسئلة نبدأ إن شاء الله نتلقى الأسئلة، ويعني وإلا يعني ممكن نستمر في الكلام حتى تأتينا أسئلة حضراتكم. طيب نبدأ تلقى الأسئلة. معنا الأخت هناء، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت معلش أنا أسفة، يعني عايز أسأل حضرتك سؤال.
طب نعلي الصوت شوية.
أنا ليا بنت يعني اتجوزت بقالها 8 شهور.
نعم.
وبعد ما اتجوزت يعني عرفت إن جوزها يعني مش بيخلف. فدي حاجة يعني لو هي طلبت الطلاق دي حاجة حرام ولا، وهي بنت وحيدة يعني عندي.
طيب حضرتك.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أي أسئلة أخرى؟ معنا الأخ وسام، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
الأخت وسام. أيوة نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
كنت عاوزة تليفون الشيخ محمد حسان.
والله اتصل بكنترول
اللي هو الموبايل بس.
اتصل بكنترول يدولك. أيوة نعم.
ألو.
معنا الأخت أم رؤى من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
لو سمحت يا بنت الشيخ، أنا عندي بنت ولد، فحرام إن أنا أكتفي بيهم. بالنسبة إن أنا مثلا عندي علي أيام كتير قوي من السنين اللي فاتت فبصومها.
حرام. تاني معلش نعلي الصوت، صوت الميكروفون هنا ضعيف جدا.
أنا بقول لحضرتك إن أنا عندي بنت ولد.
أيوة.
فحرام إن أنا أكتفي بيهم. بالنسبة إن أنا علي أيام كتيرة جدا فبصومها، والحمد لله بقوم الليل وقربت أوي من العبادة، فبحس إن أولاد بيعطلوا يعني بالنسبة للعبادة وكده. فكنت عايزة حضرتك برضه تفصل لي الآية اللي بتقول لأن أموالكم وأولادكم فتنة.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب حاضر ماشي.
طيب شكرا يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب بالنسبة للسؤال، سؤال الست الأولى، أنه زوج تزوج بامرأة وبان لهم فيما بعد أنه لا ينجب، هو طبعا المسألة بيد الله سبحانه وتعالى إنجابا أو عدما. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. و طيب معنا اتصال من تونس، الحاجة محمد. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
من فضلك يا شيخ؟ لي عندك ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول.
نعم.
قيل يقولون أن بغية لما أريد تفسيرها، لما تابت توبتها لو تابها المكاس لدخله الله الجنة.
بغي معنى كلمة بغية يعني؟
لا، كلمة مكاس لو تابها مكاس دخل الجنة.
ما فهم تاني الكلمة؟
مكاس لو تابها مكاس لدخل الجنة.
صاحب مكس أو مكاس. طب ماشي. أيوة. ايه المقصود بها يعني؟
المكس ايه مقصود؟
طب حاضر حاضر ماشي.
وكنا نعمل في تونس صلاة كاملة 444 مرة، نأتي القراء إلى المنزل ويقرأون 444 مرة صلاة كاملة.
صلاة كاملة؟
صلاة كاملة للتبرك.
يعني بيعملوا كان ده يعني لماذا قلتي؟
للتبرك.
للتفرق؟
للتبرك. للتبرك.
التبرك صلاة.
التبرك هل يجوز أم لا؟
يعملون إيه؟ يصلوا على قراءه وتقولي؟
لا، يقرؤونها ويقرؤون صلاة كاملة. اللهم صلي وسلم صلاة كاملة على سيدنا محمد إلى آخره. يقرؤونها 444 مرة.
444 مرة. طيب إيه تاني؟
هذا أريدها معناها هل تجوز أم لا؟
طيب حاضر.
ولي عم توفي وله وعليه دين، وأردنا أن نسدد دينه، لكن الذي توفي الدين اللي عليه توفي، الإنسان الذي يساله الدين توفي.
طيب.
وله أحفاد، وهناك أحفاد أبوهم توفي قبل جدهم، هل تجوز له يرثون أم لا؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. معنا أخ موسى. الأخ موسى من محلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
أيوه.
نعم. شيخ. تفضل يا أخي.
أمي كانت عندها قطعة أرض.
أيوه.
قطعة أرض.
نعم.
زراعية وبعتها وهي حاليا موجودة.
طيب.
فقبل ما تبيعها أدت لكل واحد، عندنا ولدين صبيان وخمس بنات. خمس بنات، ادت كل واحد منها 2000 جنيه قبل ما توزع الفلوس.
أيوة.
ادت لكل البنت 4 وكل واحد منه 10,000. ادت ال2000 دمت على سبيل الهبة. على سبيل الهبة.
ادت لكل واحد منكم 2000 جنيه. لكل بنت ولكل ولد؟
لكل ولد.
لكل ولد 2000 جنيه.
2000 جنيه.
ولكل بنت؟
وكل بنت 4000 جنيه، واحنا خدنا 8 يعني، اخذت الراجل خد 10 والبنت خدت ايه؟ 4.
انت انا ما فهمتش 2000 وبعدين قلت 4، ما فهمتش التقسيمه يعني. انت الوالده باعت الارض في حياتها؟
لا، هي موجوده، هي حاليا موجوده
ولا تزال وزعت عليكم مما باعت به؟
ايوه.
وزعت على الذكور وعلى الاناث؟
وعلى الاناث.
مجموع ما اخذه الذكور كام؟
10.
والبنات؟
4.
ماشي. ايه بقى
البنت يعني خدمه؟ نصيب بنت خدت 4 ونصيب راجل خد 10.
طب ماشي، ايه السؤال على ايه؟
السؤال اللي في 2000 دول زياده زياده اللي احنا خدناهم دول على سبيل الهبه، حلال ولا حرام؟
طب حاضر.
السؤال الثاني سمعت يعني، معلش يعني، السؤال الثاني.
ايوه.
قلت لك تلت عمره وانا طلعت مع عمره.
ايوه.
على حسابها هي
بنت.
هل البنات دول حق في الفلوس العمريه؟
ثاني بنتك طلعت عمره؟
هي ثالث عمره، حاجه ثالث عمره، والدتك ثالث عمره وخدت واحد مننا وياها.
والدتك نفس السيده صاحبه الارض خرجت فيه عمره. واخذت واحد معها كمحرم مثلا. على حسابها.
على حسابها.
ايه السؤال على ايه؟
السؤال سؤال، هل الاخ اللي طلع مع عمه دي الفلوس اللي هي حاجه طلع عمره بيها البنات لهم حق فيها يعني؟
طيب حاضر.
معلش مش سؤال. طب سؤال ثالث، معلش سؤال ثالث. السؤال الثالث كان هي مع مبلغ فلوس يعتبر سايبه فلوس عند واحد. انا اخذت 2000 جنيه من الفلوس على سبيل السلفه.
طيب
على سبيل السلفه، بس انا قايم بمصاريفها كلها من علاج واكل وكل حاجه. مش قادر اسدد ال 2000 دول.
طيب
هل البنات لهم حق فيها برضه والفلوس؟
حاضر فيها. حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك.
شكرا.
ايوه نعم، معنا سؤال الاخت ام عبد الله من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
معلش يا فضيله الشيخ، عندي سؤالين.
ايوه.
اول سؤال، هل اخذ اجر على تحفيظ القران ينقص من اجر الحسنات؟
حاضر.
وسؤال ثاني، لدي مكتبه بها كتب كثيره من كتب الفقه والسير وكتب اخرى.
أيوه.
ولدي اطفال يعني شغلوني عن القراءه، فهل لديكم وسيله لتنظيم كيفيه القراءه والمراجعه؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. معنا الاخ سالم من الاردن.
عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اهلا بك يا اخي.
الله يرضى عليك.
تفضل.
سيدي انا بصلي فروض، يعني الحمد لله رب العالمين، بصلي فروض الفرض فرضه في الجامع.
جميل.
شايف؟ يعني صلي 5 سنوات ما تحت صلاه الفجر في الجامع.
ما شاء الله ما شاء الله.
بس دائما يعني الشيطان سبحان الله متغلب علي ما بعرف.
ايه مظهره ايه يعني التغلب عليه؟
المظهر ان هو بوسوس لي في كل شيء، يعني ان الصلاه مش مقبوله او ان انا يعني هيك دائما موسوس مش عارف.
طيب حاضر.
الله يرضى عليك.
حاضر، بارك الله فيك. عليك. ايوه نعم. طيب نشوف الاسئله التي وصلتنا. نرجع تاني للسؤال الاول وهو الخاص بمساله الانجاب. قلنا ان المساله بتقدير الله سبحانه وتعالى في الانجاب وعدم الانجاب. ولاحظنا في حياتنا أن هناك أناسا لا ينجبون، إذا تزوج بامرأة لا ينجب، فإذا تزوج بغيرها أنجب، وإذا تزوجت بغيره هو أنجبت هي الأخرى. فهذه مسألة يعني ملحوظة ومشاهدة في واقعنا المعاصر. فالمسألة إذن بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومن الممكن جدا أن يتحدد ما إذا كان في الإمكان هذا الأمر أو لا عن طريق التحاليل والمختبرات. والآن أصبح في عمليات بتقرب المسافات ما بين الزوج والزوجة، إذا كان وصول الحيوان المنوي ضعيف إلى المرأة أو البويضة لا تستقبل، يمكن عن طريق المختبرات والحقل المجهري وهذه الأشياء بتقرب المسافات. ودي طالما بين زوج وزوجة ما فيش فيها حاجة شرعا يعني. فيعني يا ريت نسلك هذه المسالك ونطرق هذه الأبواب بحيث ان احنا ما نقطعش من البدايه بانه مفيش خلاص، يعني المساله حياه او 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 حيوانات منويه مفيش، لا وجود لها. فاذا ثبت هذا وارادت المراه حينئذ ان تطلق نتيجه عدم وجود ذريه لها او ما الى ذلك، فهذا امر يرجع اليها. وان بقيت على حالها وصبرت على ما ابتليت به ربما يكون هذا خيرا، والله تعالى اعلم. الأخت اللي تسأل بتقول إن عندها ولدين وتريد أن تكتفي بهما خلاص عشان الإيه يعني تتفرغ لحفظ القرآن وما إلى ذلك والعبادة والطاعة، يعني هل تتصورين أن ما تقوم به المرأة حيال أولادها من تربية وإحسان رعاية وتعهد وقيام على هؤلاء الصغار حتى يشبوا رجالا يقومون بواجبهم في المجتمع ويؤدون رسالة، هل هذا لا أجر فيه؟ يعني أنت تتخيلي أن الأجر فقط أن أنا أقرأ قرآن وأن أنا أدرس علم وأن كذا وكذا، وأن تربية الأولاد وإن كانوا كثيرين هذا يحول فيما بينك وبين الأجر؟ لو أن إنسانا من هؤلاء طلع ونشأ صالحا ظل طيلة حياته ما يعمله من حسنات في ميزانك أنت، إذا صلى في ميزان حسناتك، إذا ذكر الله في ميزان حسناتك، إذا حفظ القرآن في ميزان حسناتك، إذا عمل خير كله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ها كله في ميزان حسنات الأب والأم. الذين أتعبوا أنفسهم وأسهروا ليلهم وكابدوا وتحملوا المشاق في سبيل هؤلاء الأولاد ليجعلوا منهم رجالا صالحين. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فولد صالح يدعو له، فهذا يبقى للإنسان حتى بعد مماته. لكن نحن نكتفي باثنين، لا ما شاء الله، ده يفرحوا بيك بتوع الدعوة تحديد الناس اللي يعني بهذا الشكل، ها ويقولوا أيوة لبسنا القضية لباسا دينيا، وأصبحنا الآن بنجد مبررا من خلال الشرع والدين ان احنا نقول اثنين وخلاص. مع انه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال: واذكروا اذ انتم قليل ها فكثركم. فالكثرة عزة، وإن كنا نحن لا نحسن استخدام هذه الثروة فهذا عيب فينا، لكن لا شك أن الثروة البشرية أحد منح وهبات يجعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، كما قال: يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، فسماها هبة. وفي الغرب النهاردة، في الغرب المرأة اللي بتنجب كثيرا بيعطونها جوائز الدولة التقديرية وشهادات مش عارف ايه، ويرفعون قدرها ويعلون مقامها لانها بتكثر سواد هؤلاء هذه الشعوب، الشعوب الاجنبية، نتيجة الاختلاط الزائد من الرجال بالنساء. اصبحت المرأة عندها ضمور في وظائفها الانثوية، فاصبحت لا تلد، لو ولدت واحد واثنين خلاص انتهت. فاصبح هناك خطورة على هذه الشعوب من أن تنسحب من العالم اللي عايشين فيه نتيجة البعد، ها في سنون الناس تلاقي عجائز ومسنين 70 و80 سنة وأطفال صغيرين، مفيش شباب، ها الواحدة بتخلف واحد واثنين وخلاص على كده، ولو أرادت أكثر لن تجد. لكننا في عالمنا الإسلامي لا تزال المرأة المسلمة تحتفظ بكيانها ووظائفها وحيويتها، مما يجعلها بفضل الله تبارك وتعالى يمكن أن تنجب واحد واثنين وثلاثة واربعة بفضل ربنا علينا. فلا نريد أن نلبس المسألة لباسا دينيا، نريد أن نقول عشان نحفظ قرآن وعشان حديث وعشان كذا وعشان كذا، ده كلام غير منطقي وغير معقول، ها ويعني ولا تلبسوا الحق بالباطل كما قال الله سبحانه وتعالى. ومش هنتكلم أكثر من كده، إنما الآية القرآنية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ها والله عنده أجر عظيم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طب المال فتنة، يعني إيه فتنة؟ ما أنا ما أبصش الأولاد بس، عشان أفهم دي أبص: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لا ما 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 إيه ما خدش أصل الأولاد فتنة. طب والأموال؟ حد يكره الغنى؟ حد يكره الثروة؟ حد يكره إن ربنا يوسع عليه؟ لكن هذا المال إذا أخذ من حله ووضع في حله بورك للإنسان فيه وكان حجة له وليس حجة عليه، ها فهو فتنة. بمعنى أنه ممكن واحد يسرق، ممكن واحد يستحل ما حرم الله، ممكن واحد ينفق في غير طاعة الله وما إلى ذلك. لكن لو أن الإنسان تحرى الحلال في مأخذه وفي مخرجه فهو بذلك يعتبر المال بالنسبة له نعمة. لنقمة المال سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون نقمة ويمكن أن يكون نعمة. ربنا قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال في آية تانية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، فلا يقوم معاش الإنسان ولا يستقر إلا بهذا المال، فلا غنى للإنسان عنه. ها لا غنى للإنسان عنه، لا خير في من لا يطلب المال يصون به عرضه ويسد به خلله ويقضي به دينه، كما يقول السلف الصالح. فكون الأولاد فتنة ممكن تشغلني، ممكن تخليني أستحل ما حرم الله، ممكن حبي لهم وإيثاري لهم يجعلني أنسى حقوق الله تبارك وتعالى. وده مش عيب في الأولاد، إنما عيب فينا إحنا، عيب فينا إحنا. لكن لو أننا راعينا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأولاد، ربيناهم على طاعة، وأخذنا بأيديهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فحينئذ يصبحون ثروة عظيمة لهذه الأمة، ويصبحون خيرا لها وسبيلا إلى إسعادها وإسعاد آبائهم وأجدادهم بسبب هذا الصلاح وبسبب هذه التقوى. فيعني ما نفهمش المسألة من زاوية واحدة، وإنما نأخذها من كل زواياها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الخير في الدنيا والآخرة. بتسأل عن صاحب المكس أو المكاس. في ناس ممكن تقف على طرق تفرض ضرائب على الرايحين واللي جايين، ضرائب أو زي قطع الطريق، هتمشي من هنا ادفع ادفع يا عم، ده طريق، هذا طريق منفعة عامة تعود بالخير على كل الناس، لكن هو فارد عضلاته ها وعامل نفسه، يعني هو ده اللي بيتحكم في اللي رايح واللي جاي وما إلى ذلك، فهذا مما يسمى بصاحب المكس. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت في رمضان السنه اللي فاتت، رمضان اللي فات،
ايوه،
كنت حامل في الشهر التاسع،
ايوه،
فكنت صايمه 5 ايام كده من اوله، وبعدين الجنين بدا ايه حركته تقل، فالدكتور قال لي تفطري، وبعدين ولدت 25 رمضان،
ماشي،
فطبعا فطرت طبعا رمضان كده،
ماشي،
ففي سير ضاع الوقت، وبعدين ما قدرتش ان انا اصوم.
طيب
ايه اللي انا اقدر اعمله؟ يعني انا ان شاء الله هصوم رمضان السنه دي، لكن ما صومتش رمضان السنه اللي فاتت بتاع اللي فات.
حاضر، ماشي.
فهقدر اعمل ايه يعني؟ هصوم بس بعد رمضان ولا
هحب
افطار؟ يعني لان انا سالت قبل كده قالوا لي صيام وافطار، فانا مش عارفه يعني، محيره. وفي اللي قال لي صيام بس. وجزاك الله خير.
حاضر، ماشي، حاضر. معنا الاخ محمد منصوره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك يا فندم.
بالله عليك اسال حضرتك سؤال، مهنة الحلاقة حرام ولا حلال؟ والفلوس اللي بدخلها من حلاقة الدقن والحلاقة وكده حرام ولا حلال؟
حاضر، ماشي.
بالله عليك تفيدني في الموضوع
يا رب. سهل يا رب.
السلام عليكم.
معنا اخ حسن من القاهرة. الاخت حسنة من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لكن يا دكتور انا عاوز اسال عن ختان الاناث، فرض ولا سنة؟
حاضر.
ختان الاناث.
حاضر حاضر، ماشي،
شكرا،
ماشي، بارك الله فيك. ايوه طيب نكمل. طيب كانت بتسال الاخت اللي من تونس عن انهم بيصلوا حاجه اسمها الصلاه الكامله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه كامله، لا اعرف الصيغه، 440 مره. ناخد بالنا انه العباده تحتاج الى توقيف، يعني علشان اعد حاجه بمثل هذا العدد لابد وان يكون لها مصدر من شرع الله، كتاب او سنه. اما ان يبتكر الانسان ويخترع عباده من تلقاء نفسه لا اساس لها، هذه مساله ينظر فيها، ويمكن أن تندرج حينئذ تحت إطار ومسمى البدعة، لأنه لا أصل لها. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده؟ الأصل في العبادة التوقيف، يعني الأصل في العبادة الدليل، الأصل في العبادة الدليل، لابد وأن يكون هناك دليل يعتمد عليه ويستند إليه في حل هذا العمل أو عدم حله. فأنا لا أجد في السنة ما يؤيد هذا، ويمكنني أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا رب 40,000 مرة، بس ما حددش عدد بذاته وأقول إن دي الصلاة الكاملة بتعمل كذا وبتسوي كذا، هذا كله مما لا دليل عليه. إلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي كما يحب. معنا اتصال من إيطاليا، الأخت أم فاطمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضلي.
ما سمعت يا شيخ، انا عايز بس حضرتك كام سؤال.
ايوه.
ما حكم دخول المراه الحائض المسجد؟ وثاني حاجة تدخل المرأة الحائض.
تدخل ليه المسجد؟
يعني في مشوار يدخل المسجد ممكن قاعدة في العربية أو قاعدة في الشارع، يعني ممكن يعني يكون في أدخل ولا أحسن في الشارع أو في
يكون في إيه؟ المسجد. يكون في إيه؟
بأسف هنا زوجي مشوار هنا وبروح مثلا المسجد للعشاء وبعدين بعد بس مثلا العربية برد أو بس المسجد في الشارع.
طب ماشي. إيه تاني؟
وبالنسبة
لحضرتك السؤال مش واضح. السؤال معلش معلش السؤال مش واضح. بالنسبة لإيه السؤال الثاني؟
أنا بيجي نصلي ورا الشيخ في المسجد إمام وخطيب دايما الأزهر لينا هنا، أما بنيجي نصلي وحضرتك بيصلي بحس ما فيش طمأنينة كده وصلاته فعلا إحنا قال له واضح مش عارفة حضرتك فعلا إحنا قال له وإحنا بنبقى عارفين
لحن جالي
القرآن في التجويد والتفكير مش صح، لما بنيجي ننصحه فعلا يجوز لنا ان احنا نصلي وراه.
طيب ماشي.
وبالنسبه لحضرتك السؤال الثالث على عكس حضرتك بيقولوا ان في شيخ مثلا بيصلي بنى مسجد من حرام هو حرامي، فانا لما بروح نصلي مثلا في المسجد الثاني ده وسط بيقولوا انت بتروح تصلي ورا الحرامي، هو اصلا مش حرام احنا الله اعلم حرامي ولا مش حرامي، ولكن هو ايه لما تبرعات المسجد بنى ده المسجد وباقي الناس بتاخده، فلما بروح نصلي ورا الشيخ وسط يقولوا لا
تروح
تطلع عند الشيخ الحرامي، فاحنا مش
هنسيب كده الحياه دي
الحرام ولا
لا. شكرا لحضرتك وجزاك الله خير. معنا الاخ خالد من الفيوم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كات
ازاي فضلتك يا دكتور؟
اهلا بيك يا اخي بارك الله فيك.
من فضلك بس سؤال لو تكرمت. الزوجه مكتوبه يعني انا مثلا انا هتزوج واحده، هل ربنا كاتب لي واحده معينه انا هتزوجها ولا هو اختيار الانسان؟
طيب
متشكر جدا يا دكتور.
بارك الله فيك.
مع السلامه.
معنا الاخت هبه من امبابه. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الحمد لله.
ازي حضرتك؟
نحمد الله ونشكره.
معلش حضرتك انا سمعت حضرتك فتوى من حضرتك الاسبوع اللي فات عن كوسه الطيب.
ايوه
حضرتك قلت لي من المسكرات.
ايوه
فانا بحب احطها في الاكل يعني وكده، فكده الاكل ده حرام؟
طب ماشي.
طب ممكن سؤال تاني؟
ايوه.
طب من ضمن المسكرات احنا بناخد مثلا دواء بينيمنا بتاع الحساسيه وبتاع الكحه والحاجات دي،
أيوه.
هل ده من المسكرات؟
من المسكرات؟
اه
اللي هو الدواء اللي فيه كحولات وكده.
يعني الدواء حضرتك بتاع الحساسيه وبتاع ال
ماشي ماشي
الحاجات دي ادويه بناخدها يعني من الزخامه مش عارف بتنيمنا يعني.
حاضر ماشي.
حتى لو انا كنت عامل الاكل احتراميه لما حضرتك قلت.
طيب حاضر
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. معنا الاخ سيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل حضرتك.
بعد اذن حضرتك يا دكتور ارجو ان يتسع صدرك لي.
بس علي صوتك شويه.
ماشي يا دكتور. بالنسبه للتيمم هل اتيمم من حائط لابد ان يوجد عليه تراب ملموس ام اي حائط يوجد به تراب داخلي او كده؟
طب حاضر.
والتيمم هل اصلي به فريضتان ام يعني ينقض بمجرد قضاء الصلاه؟
ماشي.
السؤال الاخر بالنسبه لقراءه القران في المذياع يوم الجمعه.
ايوه.
قبل الصلاه.
ايوه.
هل هذا من البدع ام ماذا؟
ماشي.
وجلسه الامام بين الخطبتين في الجمعه هل ادعو فيها ام لا ادعو؟
يا حاضر حاضر.
السؤال الأخير يا دكتور بالنسبة لزوجتي.
بالنسبة لي؟
يعني زوجتي. أهل أبيها يعني يكادوا يكونون قاطعين الرحمة بها تماما، هي يتيمة الأب. تمام؟
أهل أبيها أهل والدها قاطعين لرحمها.
تماما تماما. طب. حتى في يوم الزواج لم يأتي عمها حتى يعني ليزوجها.
ماشي.
يعني بمجرد بس ان اتوا عماتها وفي المناسبات فقط، فهي يعني هي من داخلها لا تريد ان تكلم احد منهم يعني.
طيب
فماذا اقول لها وما الشيء البسيط الذي يجزئ عن صله الرحم منها لاهل ابيها؟ كيف تصل رحمها يعني بدون ان تتضايق؟
خلاص حاضر.
ان ذهبت الى احد منهم
اجاوب حاضر.
وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كانت بتسال برضه الاخت بتاع تونس. ما شاء الله الاسئله كترت معانا اهي. ال مساله ان احد الابناء يتوفى قبل والده قبل والده هل يرث أبناؤه أم لا يرثون؟ ها؟ هم القاعدة الشرعية في الميراث أن الأقرب يحجب الأبعد، يعني الأبناء يحجبون أبناء الأبناء. فهؤلاء ليس لهم ميراث، اسم ميراث لا. القانون بدأ يأخذ ببعض الآراء في بعض المسائل الفقهية لدى مذاهب يعني ربما تكون غير مشهورة، أخذ ما يسمى بالوصية الواجبة، وأعطى لهؤلاء الأبناء نصيب أبيهم كما لو كان حيا، بحيث لا يزيد عن الثلث، لكن لا يسمى حينئذ لا يسمى إيه؟ لا يسمى ميراثا. إنما السؤال هل لهم ميراث؟ ليس لهم ميراث. سؤال كان عن أخ مجموعة من الإخوة باعت أمهم أرضا وأعطت لكل ولد 10,000 جنيه وأعطت لكل بنت 4,000 جنيه، فآثرت كل ولد 2,000 جنيه زيادة. في حالة العطاء أو حالة الهبة من الإنسان في حياته، هل يا ترى يسوي بينهم البنت زي الولد؟ ده رأيي. ولا يعطيهم زي الميراث، يدي ده 5 ويدي ده 2.5، يدي ده 10 ويدي ده 4، هذا رأي آخر. فإذا آثر بعضهم بزيادة ينبغي أن يكون هناك مبرر شرعي، يكون هناك شيء يعني يستأهل هذا التفضيل، شيء يستأهل هذا التفضيل. مريض بعالجه، طالب بعلمه، شاب بجوزه. ليه؟ لأنه زي ما الحديث قال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن فاعدل بينهم، إذن فاعدل بينهم. فكان يجب على هذه الأم، ربنا يطيل في عمرها ويحسن في عملها، إنها زي ما راعت إنها تدي ده 10 كانت تدي ده 5 على سبيل المثال، لو أرادت الإيه العدل، يعني اللي يشفي صدور الجميع ويشعر الجميع بالرضا. لكن يبقى الأمر في هذا التصرف، إن البنات هتقول إحنا اتظلمنا، إحنا خدنا أقل من حقنا، إحنا مش عارف إيه، ويبقى في النفس من ذلك شيء. فأتمنى لو نرجع نعمل عملية توازن في هذه المسألة، مش هتكلفنا حاجة، يعني حاجة بسيطة جدا جدا، يمكن أن تعيد التوازن إلى وضعه الطبيعي. ها؟ وهناك قول آخر إن الإنسان في حياته يتصرف في ماله كما يحب، لكن طالما إنه سيعطي أولاده زي ما النبي قال له: ها ألك ولد غيره؟ لما أراد أن يعطي ولدا من الأولاد حديقة بعينها، ها، يجعل له جعلا خاصا، فقال: هل أعطيت سائر ولدك؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فياريت نراعي المسائل دي، مسائل بسيطة ولكن لها مردود إيجابي في حياة هؤلاء الأولاد، يجعلهم يشعرون بحب آبائهم لهم وحرصهم على مصالحهم. هل العمرة لما الأم ذهبت تعتمر وأخذت بعض أولادها معها ليكون محرما لها وأنفقت عليه، ده يخلينا نقول نرجع نظير هذا البنات؟ لا، دي مش مستهلة، دي مش مستهلة. ها؟ وإن كنت أستحب في مثل هذا الموقف إن أنا ما أوثرش زيد عن عمر ولا سين عن صاد، أعمل إيه؟ أقول لهم: يا أولاد أنا هاخد أكبر واحد مثلا، أو أنا هعمل بينكم قرعة، واللي هيطلع نصيبه يبقى هو ده اللي هيجي معايا، على سبيل المثال يعني، على سبيل المثال. وده كل ده على سبيل الحرص، أو في سبيل الحرص على سلامة العلاقة ما بين هؤلاء الأولاد، لئلا يتطرق الشيطان إليهم بوسوسة من هنا أو من هناك، أو يجعلهم يغضبون من أمهم. فلكن كونه طلع معاه ما يستوجبش إن أنا أدي الأخوات نظائر أو مثيل لهذا المبلغ. خد منها سلف 2,000 جنيه وهو الذي يقوم بعلاجها والإنفاق عليها، ولا يستطيع في هذا الوقت أن يرد 2,000 جنيه. ها؟ هي 2,000 جنيه لو ظلت دينا عليك ولم تسمح الأم بإسقاطها عنك، هتصبح دينا لهذه الأم تقضى لها في حياتها، أو بعد مماتها تصبح إرثا يوزع على الجميع. لكن لو سامحت الأم وقالت: خلاص سامحتك، أو تنازلت عن هذا المبلغ وأصبح هدية أو هبة مقابل ما يعني تنفقه علي، خلاص. لكن أنا خدتها بنية سلف، وأمي اديتها لي بنية سلف، تبقى هكذا إلى أن يجد جديد. بتسأل الأخت: أجر تحفيظ القرآن الكريم هل ينقص من أجر الذي يحفظ القرآن الكريم شيئا. هو في حديث ما معناه يعني كده ذكره الإمام ابن كثير في تفسير الآيات في سورة القصص: مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. نقول تاني: مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. فالأجر من الله سبحانه وتعالى إذا احتسب الإنسان الغاية من وراء تحفيظ القرآن إنه بيرجو الله واليوم الآخرة وبإنه بيعطي لأجل أن ينشئ أمة مسلمة مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا له أجر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، وله خير لن ينساه له الله سبحانه وتعالى. ويبقى الأجر اللي بياخده مش مقابل تعليم القرآن، وإنما مقابل تفريغ الوقت، لأن هذا الإنسان إذا شغل نفسه بعمل آخر ربما تعطل كونه يتفرغ لتحفيظ القرآن الكريم لهؤلاء الأولاد، فهو اقتطع من وقته الذي يمكن أن يغتنمه في شيء آخر وفرغه لأجل هذا العمل، فله الأجر على تفريغ الوقت وله الأجر من الله على تحفيظ القرآن بإذن الله. بتسأل ما عندها مكتبة عامة كيف يمكن أن تراجع وكيف يمكن أن تقرأ وما إلى ذلك. هو الحقيقة ثبت أن الإنسان يمكن أن يتطرق إليه الكسل إذا لم يجد دافعا خارجيا يدفعه دفعا إلى بذل الجهد، سواء في مراجعة قرآن أو حفظ أو دراسة علم شرعي أو ما إلى ذلك. لو ترك الإنسان نفسه لنفسه لن يصنع شيئا، إنما يعمل إيه؟ إيه هو الحل في مثل هذه القضية؟ من وجهة نظري الارتباط بمجموعات، الارتباط بمجموعات. مثلا دار لتحفيظ القرآن الكريم في ليها يوم معين، ليها ساعة معينة بننزل فيها وبنقعد نراجع مع المحفظة وبناخد واجبنا فبنلتزم به، وهذه هي أجدى طريقة وأنفع وسيلة لإجبار الإنسان على المراجعة. مسألة طلب العلم الشرعي يحتاج إلى شيوخ، يحتاج إلى متخصصين، والحمد لله الآن في بلدنا في جمهورية مصر العربية بتنتشر معاهد إعداد دعاء على مستوى الجمهورية كلها، معاهد إعداد دعاء ومعاهد قرآن كريم وقراءات منتشرة في كل أنحاء مصر، فيمكن أن ننتسب إلى أي معهد من هذه المعاهد يبقى بتلقى العلم بصورة صحيحة وبأخذ كتب منهجية ومدروسة ومعروف مدى الفائدة من ورائها بواسطة المتخصصين، ولا تقتصر المسألة على مجرد القراءة مني للكتاب، وإنما أعود في ذلك إلى أهل التخصص وإلى الشيوخ، فآمن من الزلل والانحراف وما إلى ذلك. كل دي وسائل يمكن أن تعين. لو أنا سبت نفسي كده يعني هتبقى المسألة ممكن لا هتعلم ولا هحفظ ولا هعمل أي حاجة نهائيا. ومتابعة البرامج التلفزيونية والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم وما إلى ذلك في ثنايا النهار يعني بتعمل عملية زي ما يكون واحد بياخد سندويتش كده سريع، لكن لا يغني هذا عن التلاصق والتلاحم ما بين العلماء وما بين طلاب العلم، والله أعلم. الآخر بيسأل إنه ما شاء الله من سنين طويلة يصلي الفروض كلها في الجامع ويحرص خصوصا على صلاة الصبح في المسجد، هذا شيء عظيم. ربنا بيقول في القرآن: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا المهتدين. لشهادة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن يعمرون مساجد الله بالذهاب إليها: إذا رأيتم رجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذه كلها علامات تدل على صدق الإنسان في إيمانه بربه وإحسان صلته بخالقه. لكن وبيقولوا كده: علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وإذا رأيت الرجل مقيما على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، فالطاعة تسلم لطاعة والمعصية أيضا تسلم لمعصية، فعلينا ألا نستسلم لإغواءات ووساوس الشيطان التي يريد بها أن يصرفنا عن طاعتنا لربنا ويوهمنا أن احنا مش مقبولين. القبول وعدمه بيد الله مش بيد الشيطان، علامة القبول، علامة قبول الحسنة، الحسنة بعدها. وانت ما شاء الله راجل ملتزم وبتحافظ على أداء الجماعة في المسجد، ما بتكتبش على سطر وتسيب سطر، ما بصليش الجمعة وتسيب السبت، ما بصومش رمضان وتترك ما بقى، لا إنما بتحافظ على هذه الأعمال، فهذه علامة قبول الحسنات التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ووساوس الشيطان إنما يراد من ورائها صرف الإنسان عن هذه الطاعات، عشان يقول لك خلاص بقى ما نام ربنا مش قابلني، طب أنا أتعبد ليه؟ ها قال تعالى الشيطان بيقول كما حكى القرآن، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هيعود لك على طريق ربنا هو، ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر بشكرين. لا بتلاقي الشيطان يذهب إلى السكارة ولا إلى محلات اللهو والعبس، إنما يأتي لعباد الرحمن حتى يصدهم عن سبيل الله. فعلينا أن نقاوم، علينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ها، ولا نستسلم ولا نلتفت إلى هذه الوساوس، ها، وزي ما بيقولوا كده علاج الوسوسة ترك الوسوسة. يجي لك الشيطان يقول لك أنت صلاتك غير مقبولة، مالكش دعوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحرامي لو جاء إلى بيتك، لص لو جاء إلى بيتك وكل ما يجي ناحية البيت يجد مثلا النور مشتعل مضاء، يجد صاحب البيت يدي إشارة أنه هو متيقظ، ها، في أي إشارة، في مزياع شغال، طب الحرامي هيجي يعمل إيه؟ كل ما يجي يلاقي أصحاب البيت صحيين متنبهين هيمشي. فكذلك الشيطان كلما جاء إليك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأدفل عن يسارك يعني كده حركة البصق بدون ريق، وتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتستعيذ بالله مرة واثنين وثلاثة، ينصرف الشيطان ولن يكون له سبيل. ولا تستسلم، الشيطان ما يرملكش الحبل وانت تقعد وياه بقى تفكر طب وبعدين طب وراحت فين وجات منين، لا اقطع هذا الحبل، ولا تستسلم ولا تسترسل مع الشيطان فيما يوسوس لك به. الأخت اللي كانت حامل في رمضان الماضي وأفطرت 25 يوم أو يعني صامت 5 أيام رمضان وأفطرت باقي رمضان، وجاء عليها رمضان التالي ولم تقضي، هي القاعدة الشرعية إذا كانت المرأة قد أفطرت أياما من رمضان وأمكنها أن تقضي، أمكنها إذا كان في إمكانها أن تقضي، ثم دخل عليها رمضان التالي دون أن تقضي، فحينئذ هتقضي الأيام اللي أفطرتها وتطعم مع كل يوم مسكينا، تطعم مع كل يوم مسكينا. يبقى مطلوب منها حاجتين، إنها تقضي 25 يوم ها اللي أفطرتهم، ومع كل يوم هتطعم مسكين مسكين مسكين، يبقى 25 مسكين، ده نتيجة تأخير عندما كانت قادرة على أن تصوم ولم تصم. لكن نفترض إنها ما كانتش قادرة بسبب الرضاع، وظل العذر قائما إلى أن جاء رمضان التالي فلم تقضي، يبقى في هذه الحالة هتقضي 25 يوم اللي عليها دون أن يكون عليها أي شيء من الإطعام. وعلى سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط اطعمي عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. الأخ اللي كان بيسأل عن مهنة الحلاقة، أو يعني أنا مش عايز أفصل كتير فيها، إنما احنا بنقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجي له واحد عايز نحلق له مثلا كابوريا، ها، وده شكل حلاق الكابوريا يسموها اللي هي ايه، وصلاقي جايب شعره قدام قد كده وجايب تحت مش عارف ايه بشكل معين. انا شخصيا لا ارضى، او انت يا صاحب هذه المهنة لا ترضى هذا لنفسك ولا لولدك، ها، ولا لحبيب تحبه، لأنه ده منظر إنما يدل على الشذوذ، يدل على شيء لا يليق، ها. وزي ما نهى النبي عليه الصلاة في معنى الحديث عن القزع أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر، فلو جاء إليك واحد يطلب منك أن تحلق له حلاقة لا يجيزها الشرع، لا يجيزها الشرع، زي يقول لك احلق لي نص شعري وسيب النص الثاني، أو جبني من فوق وسيبني مش عارف إيه، كل هذا منع عنه شرعا. مسألة اللحية ها هناك في آراء العلماء أن حلق اللحية حرام، أن حلق اللحية حرام، فإحنا بنقول وتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أنا ضبطت إيقاعاتي في محلي وحطيت كده، يعني مثلا أنا بقول ده صالون للرجال، لو جات لامرأة أقول لها أنا آسف أنا ما بحلقش للستات، أنا ماليش دعوة، ودي تبقى معروفة صالون للرجال. فكذلك لو أنا حبيت إن أنا أنضبط بصورة فيها التزام بالشرع وأقول والله أنا بأحلق كذا ولا أحلق كذا، جالي واحد عايز عم تحلق إيه، أقول له والله إيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معنى ذلك إن الإنسان هيضيق عليه ورزقه هيبقى أقل والزباين هتفر من عنده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هكذا علمنا ربنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يمكن أنا أتخيل أنه ها ممكن جدا هذا التصرف يضيق عليه الخناق، لكن دون شك أن الإنسان ما إذا ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا، والله أعلم. ختان الإناث، ختان الإناث، الختان على فكرة لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه الإسلامي المعتبرة، أي كتاب قديم أو جديد، كتاب فقه، لأنه ده يتعلق بالأحكام الفقهية، يتعلق بالأحكام الفقهية. وارجعوا أيضا إلى حديث عشر من الفطرة، وذكر بين الختان في كتب الحديث في فتح الباري وفي صحيح مسلم شرح النووي وما إلى ذلك، لا نجد في هذه الكتب جميعها لا نجد من يقول بأن الختان ممنوع أو بتجريم الختان أو بالقول بأن من يفعل ذلك إنما يتعدى على حرية المرأة وحرمة المرأة ويؤذي المرأة وما إلى ذلك، محدش قال الكلام ده خالص نهائيا، وإنما كل ما فيه يتناول قضية الختان على أنها من الأمور المشروعة. هل هي عادة فرعونية زي ما بيقولوا فرعون إيه وبتاع إيه وفرعونية إيه، ومال صحيح مسلم شرح النووي بفرعونية، ومال ابن حجر في العسقلاني في فتح الباري بالفرعونية، ومال الناس دي، ومال اللي ألف في العراق واللي ألف في بغداد واللي ألف في 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 الشرق أو في الغرب بعادات فراعنة وما إلى ذلك. هذه مسائل يعني أرى أنها تتأثر فيما تذهب إليه بإيحاءات وثقافات غير المسلمين، غير المسلمين، لكن بيستلزم الأمر العرض على إنسان أو إنسانة تكون من ذوي الاختصاص لتحدد مدى الحاجة، مدى الحاجة إلى هذا الختان والقدر الذي يحتاج فيه إليه إن احتاج، وإلا ممكن جدا ما تحتاجش، وممكن إذا احتاجت تحتاج بحساب بسيط جدا، فالمسألة يرجع فيها إلى أهل التخصص، ونسأل الله الهداية للجميع. حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد، مسألة أنك أنت تقضي وقتك في السيارة أو تقضيه في المسجد، لا يقضيه في السيارة، لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض، لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض، إلا إذا كان مرورا، نفترض أن مثلا في دورة مية لا أستطيع الوصول إليها إلا عن طريق المرور في داخل المسجد، ها يبقى في الحالة دي ممكن ده مرورا، لكن عدا هذا المرأة الحائض لا حاجة لها في المسجد، فلماذا تدخله؟ علشان تقعد بدل ما تقعد في السيارة تقعد في المسجد؟ لا. القراءة في الصلاة بلحن جلي، هو لازم نفهم ايه الفرق ما بين اللحن الجلي واللحن الخفي حتى نستطيع ان نميز بينهما. اذا كان الانسان يلحن لحنا يغير به ضمة إلى فتحة، كسرة إلى ضمة، ها أو يقرأ يأكل حروف زي اللي بيجوا مثلا يقرأ الألف فيأكلها ها ويأتي بها فتحة فقط، أو يمد الفتحة بصورة يعني فيها إشباع يؤدي إلى أن يجعلها ألفا، دي كل دي أخطاء يسموها لحن جلي. إنما اللحن الخفي هو أن لا يمد في موضع المد، لا يغن في موضع الغنن، مثلا ربما يأتي بحرف مفخم فيأتي به مرققا، فهذا هو الفرق ما بين اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن الجلي بقى في الصلاة إذا كان يؤدي إلى تغيير المعنى، وبالذات في الفتحة إذا كان يؤدي إلى تغيير المعنى فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. لما يجي واحد مثلا ها يقول إياك نعبد مثلا، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ها وفي ناس بتخطئ كتير يقول مالك يوم الدين، فبدل ما يكون مالك واحد يخليهم ملوك عدد، كل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. فإذا وجد من يلحن لحنا جليا يؤدي إلى تغيير المعنى، والله نعلمه ونصبر عليه، ها وطالما إنه إنسان جاي لنا وقاعد معانا وما فيش مفر من أن نصلي وراءه، يبقى واحد ربنا يكرمه ويتطوع ويقعد معاه وينصحه ويصبر نفسه معاه لأجل أن يصلح منه ما أمكن إصلاحه، وربنا يجعل هذا في ميزان حسناته. مسجد بني من حرام ومش عارفين وعارفين، والآية بتقول مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فأتمنى أن تكون مساجدنا على هذا النحو، لا تكون مساجد ضرار ولا تكون مساجد مبنية من حرام. كان الكفار زمان، الكفار زمان كانوا يتحرون عند بناء الكعبة أن يأتوا بمال حلال صافي نقي ليس فيه شائبة وليس فيه شبهة، فلما قصرت بهم النفقة عن أن يوفروا المال الحلال لبناء الكعبة كاملة عملوا إيه؟ راحوا بنوا الجزء اللي بنوه، وراحوا عاملين حجر إسماعيل النص دايرة ده علشان علامة على إن ده جزء من الكعبة لم تستطع نفقتهم أن تفي بها. من باب أولى أن نبني مساجدنا من مال حلال حلال حلال، ما جيبش مثلا بقى فوائد ربوية وجيب مش عارف كلام وحطه في المساجد. المساجد ينبغي أن تبنى بمال حلال لأنه سيعبد فيها الله سبحانه وتعالى. فكذلك الحال لو أرض مثلا مغتصبة وأصلي فيها، كأنني أقررت من بنى مسجدا في أرض مغتصبة كأنني أقررته على فعله هذا وعلى تصرفه هذا. لما واحد بيجيب مال من حرام ويجي يعمل بيه مواعيد الرحمن، ورمضان جاي اهي، رمضان جاي اهو، تبص تلاقي مواعيد لفلان وفلانة ومعروف مصادر الأموال دي ايه، وانا اقول انا اروح اكل فيها، يبقى لما اكل فيها يبقى انا كأنني اقرهم على اعمالهم. فاذا كان عندي يقين من ان هذا المسجد قد بني بالصورة لا تتفق مع الشر او استغل او ما الى ذلك، يبقى بننكر على صاحبه بالقلب بان احنا نروح نصلي في مساجد اخرى ونسيبه الحال وربنا حسبه. بالنسبة للزواج، هل هو امر مكتوب ومقدر ام ان الانسان له فيه اختيار؟ كل شيء مكتوب. مين اللي قال ان الزواج بس؟ ربنا قال إنا كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لكن لا تتخيل، لا تتخيل أن القدر يعني سلب الإنسان لحريته ومنعه من التصرف، ها زي الريشة في مهاب الريح، أو زي ما بيقول بعضهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لو فهمنا القدر على أنه بهذا الشكل وبهذا المعنى، يبقى احنا بنسلب الإنسان حريته وبننسب الظلم إلى الله، إن إزاي أنت تكتب علي كذا وتكتب علي كذا وإيه وبعدين تحاسبني. ده لو فهمنا القدر بهذا المعنى وبهذا الشكل، لكن عمر الكلام ده ما حصل. ربنا أنزل الكتب وأرسل الرسل ووضح الإنسان الحلال من الحرام وقال له ده غلط وده صح، ده نور وده ظلمة، ده صواب وده خطأ، وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبيحسبك على هذا الاختيار، على نقطة الاختيار دي انت يا ترى عايز ربنا ولا عايز غير ربنا؟ عايز الطاعة ولا عايز المعصية؟ ها؟ لو كان الأمر موكولا فيه إليك الاختيار، ها؟ يوم ربنا حاسبك على هذا الاختيار، ربنا حاسبك على هذا الاختيار. وبالتالي يجي النبي يقول لك فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. أهو قال لك أهو أحال الأمر إليك، وربنا قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين. لو جالك واحد مشرك ليتزوج ابنتك لا تزوجه، لا تزوجه، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يبقى جعل ليك قدر من الاختيار، قدر من الاختيار. لكن يبقى لما أنا اتجوزت دي بالطريقة دي ورعيت وخدت بالأسباب ورحت للبيت الصالح والمرأة الصالحة ورعيت ربنا في الحلال وفي الحرام وما إلى ذلك، ها ده كان بعلم ربنا ولا ربنا ما كانش يعرف الحكاية دي إلا لما وقعت؟ لا كان بعلم ربنا سبحانه وتعالى. وعلم الله ليس جبرا ولا قصرا، وإنما علم الله انكشاف، زي المراية ولله مثلا. المراية بتبص فيها وأنت مبتسم هتشوف نفسك مبتسم، تنظر فيها وأنت مكتئب ترى نفسك فيها مكتئبا. يبقى إذن لا تتخيل أن القدر يعني سلب الإنسان لحريته وإرادته، وإنما هو علم من الله بما كان وبما سيكون، ها، وهناك قدر من الاختيار ممنوح للإنسان عليه يحاسب، كما قال ربنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن أختي اللي بتعيد السؤال حول موضوع جوزة الطيب، احنا قلنا انه الشرع في هذا المقام ينظر الى الاشياء المأكولة او المشروبة بمقتضى آثارها، فإن كانت تؤدي إلى الإسكار أو أن تكون مفترة، ها، فهي حينئذ خمر، دون نظر إلى كونها مأكولة أو مشروبة أو مشمومة أو متخذة على هيئة إبر وغرز وما إلى ذلك. كل هذا يعتبر من قبيل الحرام لأنه خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعلماء قالوا بأن جوز الطيب بتؤدي إلى هذه النتيجة، فهي إذن ممنوعة شرعا ولا يجوز تعاطيها، لا في مأكل ولا في مشرب لا في طبيخ ولا في فكهة ولا في أي شيء. نمنع القصة دي وأذهب إلى العطار أشتري حاجياتي، أشتري حاجياتي بالقطاعي، هات لي بتمن كذا، هات لي بجنيه كذا، هات لي بعشرة كذا، دون أن أقول له هات لي جوز الطيب وبعدين اطحنهم لي، السلام عليكم وعليكم السلام. فهذا هو المطلوب حتى آمن على نفسي وآمن ألا آكل حراما من هنا أو من هناك. بتسأل عن الدواء اللي فيه كحولات، الدواء اللي فيه كحول زي أدوية الكحة وأدوية الحساسية وما إلى ذلك. هو القاعدة في استعمال الأدوية التي من هذا النوع أن يشير بها طبيب مسلم ثقة لواحد، ألا يكون هناك بديل غيره خالي من هذه الكحولات، أدي اتنين. تلاتة، ألا يكون خمرا خالصا أو كحول خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر هل هي دواء؟ قال هي داء وليست دواء، بل هي داء وليس الدواء. فسمى الخمر داء مرض، وحين حرم الله الخمر سلب منها منافعها كلها، فيبقى ما خدش الخمر عشان اتداوى بها، ما ينفعش. واحد يجي يقول ده انا علشان اعالج المثانه ولا اعالج الكلى اقوم اخد البيره، ها، المسكره المصنوعه من الشعير، لا يجوز هذا شرعا. لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وحاملها والمحموله عليه وعاصرها ومعتصرها واكل الثمانيه، ملعونين كلهم والعياذ بالله. فيبقى ممنوع ان انا امد ايدي الى ما حرم الله تبارك وتعالى. يبقى الادويه التي تدخل فيها نسبه من الكحولات، هنقول يشير بها طبيب مسلم ثقه، لا يكون هناك بديل اخر سواها، والا تكون خمرا خالصا. والحمد لله النهارده ممكن جدا من خلال الاعشاب والنباتات والمأكولات العاديه، لو الانسان عرف، ها، سر هذه الأشياء وتعامل معها بحكمة لأمكن أن يقطع على كثير من الأمراض دون لجوء إلى مثل هذه المسائل. آخر سؤال بيسأل: التيمم من أي شيء؟ ربنا قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب الذي له غبار. تيمموا صعيدا طيبا، أرض فيها تراب وتراب ليه غبار، فتيمموا صعيدا طيبا. طب هيصلي بيه فريضة واحدة ولا يصلي بيه فريضتين؟ ها التيمم بيسموه ها طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيصلي الإنسان به فريضة واحدة، فإذا دخل الوقت الثاني استجدت ضرورة أخرى، لأن ممكن ألاقي المية، ممكن أستعمل مية، يزول السبب الذي لأجله تيممته، فيتيمم لكل فريضة ويصلي مع هذه الفريضة ما شاء من النوافل، يصلي مع هذه الفريضة ما شاء من النوافل، لكن الفريضة الثانية أتيمم لأجلها تيمما جديدا. بيسأل عن قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة. قراءة القرآن الكريم بصوت جهوري بالشكل الذي يحدث في المساجد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولسه احنا كنا بنقول في بداية الكلام خالص، كنا بنقول ايه؟ ان العبادة مبنية على التوقيف. فانت لو سألت اي واحد من كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك بلال. بلال. من كان ام المسلمين عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ يقول لك مسيب ابن ام مكتوم. من كان اعلم الصحابة بالفرائض؟ يقول لك زيد بن ثابت. من كان اعلم الامة بالحلال والحرام؟ معاذ بن جبل. فهناك خصوصيات. طب مين اللي كان بيقرأ سورة الجمعة بصوت عالي قبل ان يأتي وقت الجمعة ويجلس والناس تلتف حواليه ويقرأ سورة الجمعة؟ مين اللي كان بيعمل الكلام ده ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا جواب. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يقرأ يقرأ في سره ويمسك المصحف يقرأ سورة الكهف، ها التي من قرأها أضيء له ما بين الجمعتين، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول الإنسان المسجد في هذا الوقت يستلزم أنه يبدأ المسجد بتحية بصلاة ركعتين في أي وقت يدخل المسجد يوم الجمعة. وممكن جدا جدا واحد عايز يتنفل تنفل بلا سبب قبل الجمعة، عايز يصلي، ها ربنا فتح له الباب بأنه عايز يصلي 30-40 ركعة يصلي. واحد تاني يا سيدي عايز يصلي الضحى. واحد تالت صلى تحية المسجد وجلس يقرأ سورة الكهف، أو عليه وردي من القرآن الكريم يريد أن يقرأه. فلماذا التشويش ولماذا الشوشرة؟ ها والمسألة خرجت عن إطار إننا أبغي إسماع الناس القرآن الكريم، صارت الآن في كثير من الأحيان عبارة عن منظرة. الناس تقعد الله يا مولانا كمان الحتة دي، يا سلام طب هات لنا الحتة دي سيكة، لا هات لنا دي نهاوند، وبعدين قرآن يتلى، يجيب سيرة جهنم الله، يجيب سيرة الجنة الله، يجيب سيرة العصاة الله، كأن الذي يقرأ والذين يسمعون مش في دماغهم تتبع المعاني اللي ربنا قال عليها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فين الكلام ده؟ يعني بقراه مفقودا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. سلام أختي عبد الله من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
بقول لحضرتك يعني عن تعميم النية، هل يجوز ان انا اعمم النية ساعة ما اتصدق؟ يعني اقول ان الصدقة ديت ليا ومثلا لاخت المتوفاة وجميع اموات المسلمين، ولو كان يعني صدقة من مال بسيط جدا. سؤال تاني معلش.
ايوه نعم.
يعني وانا كنت صغيرة يعني قبل ان ابلغ الحلم كانت والدتي بتفطرني لما كنت تعبانة، فلما في رمضان يعني لما يعني بلغت الحلم فكنت يعني اصوم، لكن كنت بفطر لما يكون ايام امتحانات او مثلا اكون مريضة، وانا مش فاكرة ان انا كنت بعوض الايام دي.
طيب.
لكن يعني تزوجت بعد ما انا يعني كلفت بسنتين، يعني عدى عليا 2 رمضان قبل ما اتزوج.
طيب.
ففضل الله كنت بقى يعني بقى اقضي الايام دي.
طيب.
انا مش عارفة حاليا يعني انا ايام الاثنين وخميس او النوافل وكده بانوي ايه في نيتي ان انا بصوم اللي عليا، ولو كان اللي عليا خلاص يعني انتهى فده ايه بطلب من ربنا ان يكون سنة او نافلة. فتجوز النية ديت وكده يا دكتور؟
ماشي
ماشي جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا الاخ احمد القليوبية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
حضرتك. ازي حضرتك الشيخ؟
اهلا بيك يا
اخي. جزاكم الله كل خير.
ربنا يبارك فيك وبارك
فيك. دلوقتي حضرتك احنا في قريه متنامة عندنا مسجد.
نعم تاني
احنا في قريه متنامة.
نعم
في مسجد. أيوه. المسجد ده القبله بتاعته مش مظبوطه وتاكدنا من ده عن طريق القمر الصناعي على الانترنت وشفنا اتجاه القبله مع اتجاه المسجد لقيناه خاطئ جدا. فروحنا الإدارة اللي تبع الأوقاف فقالوا إحنا مش مسؤولين ده تروح الإدارة معرفش فين في بانا وكلامنا كله. فكلمنا المسؤولين عن المسجد فمش عايزين يقتنعوا إن القبلة كده غلط خوفا من ضياع صف في أول الجامع. فهل يجوز إن أنا أصلي في الجامع ده ولا أشوف جامع تاني أصلي فيه؟
حاضر حاضر. معنا الأخت أماني من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
السلام عليكم.
ايوه اتفضلي. وعليكم السلام. كان سؤالك
بك يا شيخ.
اهلا بيك.
بص حضرتك يا شيخ انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي انا انسه وجالي واحد عن طريق واحده.
أيوة.
الواحده دي جابتهولي عن طريق ان هي كانت راكبه مواصلات وكده وانا منتقبه.
أيوة.
تعرفت عليه في المواصلات وجابتهولي وانا مش موافقه بيه لانه جاي عن طريق يعني مش انا ما اعرفهوش.
طيب.
هو جه هو واهله ووالدي قال لي ده هو شكله كويس وكده وشغال شغلانه كويسه وكده وهو بيصلي وبس. هو مفيش غير ان هو صلى وبس. انا مش عايزه كده وبعدين انا خايفه اصلا ان هو جاي عن طريق كده المواصلات وكده يعني.
طيب
معنى كده ان انت بتكلم اي واحده في الشارع كده يعني فانا
طيب.
مش عارفه يا شيخ.
حاضر ماشي ماشي. ايوه معنا سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت فضيله الشيخ انا معروض علي شقه يعني اشتريها لكن اكتشفت ان الجار اللي قدامي على طول بيأجرها ايجارات مشبوهه واعمال لا اخلاقيه بتمارس في الشقه دي. فالحي راقي جدا لكن هل اتمم شراء الشقه اللي اسكن فيها ولا ابتعد عن هذا المكان من الاصل؟
انت ايه يعني الشقه دي بالنسبه لك ايه قلتي تاني؟
لسه هشتريها ان شاء الله.
ليه؟
لسه هشتريها باذن الله.
هتشتريها فقط لسه يعني ما دفعتيش ثمن فيها؟
لسه.
طيب
هل يصلح هذا المكان ولا لا يصلح شرعا؟
حاضر ماشي.
شكرا
ماشي جزاك. طيب نكمل الدعاء بين الخطبتين. هي بتسمى جلسه استراحه وليست جلسه دعاء. جلسه استراحه للخطيب يجلس جلسه خفيفه ويقوم مباشره دون ان يدعو زي ما بيحصل برضه في المساجد. اللهم قابل التائبين ومجيب الداعين ويعلوا صوتهم كده. لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. زوجته بيقول انها اهل والدها مقطعينها مقطعين رحمهم مقطعين رحمها تماما وهي لا تريد ان تكلم احدا منهم. كيف تصل رحمها؟ والله يعني خد بالك حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ. مش عشان تجيلة جيلك لا ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصلة من إذا قطعت رحمه وصلها. ده حديث النبي عليه السلام. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصلة من إذا قطعت رحمه وصلها. ده اللي في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الإنسان اللي بيسمى واصل للرحم. وبرضه وأمرني صلى الله عليه وسلم أن أصل الرحم وإن أدبرت. أن أصل الرحم وإن أدبرت. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في تفسيرها قالوا إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فالمطلوب إذن هو إن إحنا وإن قاطعنا الناس وإن زي ما بيقول إن عصوا الله فينا نطيع نحن فيهم الله سبحانه وتعالى. إن عصوا الله فيك أطع الله فيهم. ها هم ناس عندهم مشاغل عندهم ضعف إيمان عندهم يعني مكبرين دماغتهم ولا بتاع كل دي مش مبرر. أنا بقى اللي محتاج ربنا وأنا اللي محتاج الصلة بالله سبحانه وتعالى وأنا اللي عايز ربنا عز وجل يرضى عني. ها الرحم معلقة بساق العرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. نتمنى من الله عز وجل ان احنا ناخد بهذا المعنى، وساعتها انا لما اروح للناس دي واتصل بيهم واسال عنهم في الحاله دي ممكن جدا يعتذروا عن تقصيرهم، يستشعروا الذنب اللي يعني ارتكبوه، انما كاننا بتصرفي هذا بقول لهم خليكم زي ما انتم، انا لا اعين الشيطان عليهم ولا استمر في قطيعتي لهم، انما ارجع واقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. اتمنى الله ان يوفقكم لذلك وان يجعلنا ممن يستمعون القول فتبارك السنه. بتعمم النيه في الصدقه، يعني انا شايف الحديث المراه جاء رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي افتلتت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت، افاتصدق عنها؟ قال تصدقي عنها. فانا احدد اقول الصدقه دي راح لامي، الصدقه دي راح لابويا، الصدقه دي بصدق بها لنفسي، وهكذا. فتحديد ها اسيب المساله على الله سبحانه وتعالى، ها ربنا عز وجل يعني ما حددش. انا اعمم بمعنى ان انا اتصدق بالصدقه استجابه لامر الله وتنفيذا لمطلوب الله دون اي شيء اخر. افطرت اياما ولا تعرف عددها، والله ينبغي ان تقضي اياما يغلب على ظنك، ناخد بالنا، يغلب على ظنك انك قد اديت ما عليك من ايام فاتتك. اقعدي كده بينك وبين نفسك كده، انت لو ليكي فلوس عند حد هتقعدي تستدعي وتجيبي الذاكره وتعتصر مخك تماما لحد ما توصلي لحقوقك ايه؟ حقوق الله اولى بالاداء. ارجع انا عايشه كم سنه دلوقتي؟ طب انا كنت بفطر في السنوات الفلانيه، طب كذا، يبقى تقريبا عليا 60 70 يوم، طب انا اصوم هذه الايام بحيث يغلب على ظني اني قد اديتها وتبرأ ذمتي باذن الله. اللي بيسال عن القبله اللي هي غير مظبوطه، طبعا التوجه الى القبله، التوجه الى القبله شرط من شروط صحه الصلاه. وبعدين ربنا بيقول فولي وجهك شطره المسجد الحرام، شطره يعني جهه المسجد الحرام، والجهه الجهه مش العين، لان انا لو قدام الكعبه يبقى لابد ان اتجه الى عينها، اما بعيدا عنها فانا اتجه الى الجهه، ممكن الجهه دي يبقى فيها تفاوت بسيط يعني كده كده كده، مش هتبقى دقيقه 100%، انما الجهه بحيث لا استدير بظهري الى القبله ولا اتجه بجنبي اليها، ها انما التفاوت البسيط يتسامح فيه. فاذا كان تفاوتا ملحوظا ويؤدي الى ان الانسان كانه يصلي الى غير القبله، فيبقى الواحد يروح مسجد تاني يضمن الصلاه فيه، وبعدين ياتي الى العقلاء واهل الصلاح في هذا المسجد ينصحهم يجيب لهم بوصله واثنين وثلاثه واربعه، وما فيش مانع زي ما بيقولوا لك بتوع الاوقاف تروح لبتوع المساحه، بتوع المساحه بيجيبوا بوصله كبيره ونظام معين ويحطوها، دي بيبقى زي ما تقول ليها وقع ولها تقدير افضل من الاجتهادات الشخصيه بتاعتنا اللي ممكن تصيب او تخطئ. فيمكن ان تتصل بالمساحه في بنها اللي هي العاصمه بتاعت القليوبيه ويبقى انت جزاك الله خيرا. يعني الاخت اللي بتسال عن كونها انثه وجالها عريس من عن طريق المواصلات، عن طريق المواصلات، هي حقيقي عمليه مش مطمئنه، عمليه مش مطمئنه ان حد ماشي في المواصلات وهو بيتكلم كده بيحدف بيقول والله انا بدور على عروسه، واحده قالت له ايه؟ طب ده انا ليك عندي عروسه، ايه رايك تيجي مش عارف ايه وكلام زي كده. فيعني ينبغي التحري والدقه في السؤال عن اهل هذا الشخص وعن عائلتي وعنوانه، ونروح مثلا وظيفته ونسال عنه يا ترى سلوكه في عمله ايه؟ شهاده الناس لي ايه؟ فان اطمأننا من خلال هذه الاسئله ومن خلال هذا التحري يبقى بنمشي. فإن كان هناك ما يقلق أو لا يطمئن يبقى من الباب بره أحسن من أن نخوض في هذا الغمار وبعدين نقول يا ريت اللي جرى مكان. السؤال الأخير، الأخت اللي بتقول إنها هتأجر شقة لسه أو هتشتري شقة، هتشتري شقة يعني لسه المسألة متاحة، أو من الممكن تستبدل بهذا المكان مكانا آخر، وصار لديها معرفة بأن من أمام هؤلاء الشقة هذه الشقة بيأجرها إيجارات مشبوهة وبيتصرف فيها تصرفات غير شرعية، هذا سيسيء إليك. ها هذا سيسيء إليك. وتخير الجار قبل الضر والرفيق قبل الطريق. وبدلا من أن أضحي الآن بمال وأجي بعد كده أدور على إن أنا أخرج منها بأبخس الأسعار لما ألاقي السمعة والسيرة والكلام الخايب الفارغ اللي الناس لا بترعيه ده ولا بترضى ربنا بيه، يعني أنا أرى لو كنت مكانك لا يعني بحثت عن مكان آخر أبحث فيه عن جار صالح يحفظ حرمتي ويصون عرضي ويستر عورتي ويعينني في شدتي. تخير الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه. اللهم فرج عنا الكرب وعن المكروبين، سد ديننا ودين المدينين، اقض حاجاتنا وحاجات السائلين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.